بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمستمعين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي من الصلاة: ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء، والصلاة إلى سورة منسوبة أو إلى آدمي، واستقبال نار ولو سراج، وافتراش ذراعيه في السجود، ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة الطعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته جماعة. ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه، ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، وإن تثاءب كذب ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه. ويكره تسوية التراب إلى عذر، ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فردا كانت الصلاة أو غفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وبين إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقمة وتعديل ثوب وإمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين بحاجة. ولا يكره السلام على المصلي، وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلب. وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه، وفي غير المسجد عن يساره. ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ومنحه الله جل وعلا صحابة كراما جاهدوا معه وبعده ورافقوه وصاحبوه وصدقوه في كل ما يقول، لعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فاللهم ارض عنهم أجمعين، واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم، وانفعنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أحب أن أقول شيئا عن هذا الدرس، فهو بالحقيقة مفيد فائدة عظيمة لمن تأمل هذا الكتاب وحرص على العمل بما يمر عليه فيه. لا شك أن أعظم الدين هو إخلاص العبادة لله، ولا شك أن أبرز العبادات هي الصلوات الخمس. ثم ما أضيف إلى هذا العمل ما تضمنه كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كلها مما يحتاج إليه المسلم. فنصيحتي لعموم الحريصين على الاستفادة أن يهتموا بكثرة قراءة هذا الكتاب واستحضار ما يشكل عليهم فيه في مسائله سواء من بعض ما مضى أو من بعض ما سيأتي، لما في ذلك من تحقيق المصلحة الخاصة بالراغب في إصلاح أعماله وأدائها على الوجه الذي يرجو أن يرضي الله جل وعلا. ولا شك أن العمل الذي يرضي الله سبحانه إنما هو ما يقتدي العباد في أدائه لنبي الله صلى الله عليه وسلم. في أول هذا اللقاء في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة علينا جميعا وأن يوفقنا فيها وفيما يأتي بعدها وأن يتجاوز عنا فيما حصل منا من تقصير حاضر وماض فهو أرحم الراحمين. يقول رحمة الله عليه: ويكره في الصلاة التفات يسير. ينبغي للمصلي أن يستشعر وهو يصلي أنه يناجي ربه جل وعلا، يناجي الله. أنت وأنت تقرأ تبدأها بالثناء على الله وحمده، الحمد لله رب العالمين، تثني على الله بأنه الرحمن الرحيم، تمجد الله بأنه هو مالك الملك، ثم تقول بعد هذا الثناء كأنك تستفتح لتخاطب الله فتشرع فتقول إياك نعبد. يحتاج الإنسان إلى أن يصدق هذا حقيقة، بحيث يعني لا يعبد أحد غير الله. فيكره الالتفات في الصلاة، لأن الالتفات النبي ذكر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فينبغي إذا دخل الواحد في الصلاة أن يستشعر أهميتها وعظيم شأنها وجليل قدرها، فيلتزم الأدب في هذا المقام. لو كان يخاطب سيد من سادات الدنيا من غني أو تاجر أو أمير أو ملك صار في غاية الأدب. ينبغي أن يكون أدبك في أداء هذه العبادة وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بأدائها له أن تكون غاية في الأدب والحياء من الله، أن يستولي عليك شيء من الغفلة. فيكره في الصلاة الالتفات اليسير. وأما الالتفات التي ليس بيسير كأن ينحرف الإنسان بجسده هذا يمكن الصلاة، وإنما الاختلاس أن يلوي عنقه أو لوي يمنة أو يسرى. وهذا قد تشاهدونه في بعض المرات عندما يكون عامة المصلين ليس لديهم فقه في الدين، يقول: وكذلك ورفع بصره إلى السماء. الإنسان وهو يصلي ينبغي أن يكون غاية في الأدب والتذلل لمن يصلي يتقرب إليه بالعبادة. فرفع البصر إلى السماء يدل على عدم الاهتمام بالعبادة. ثم أن الذي حذر من أن يرفع الواحد بصره للسماء حذره من أن يخطف بصره. ينبغي وهو يصلي أن يكون ظاهراً عليه الأدب والخشوع والتذلل لوجه الله. يعني ويكره بصر إلى السماء، ويكره أيضا صلاته إلى صورة تكون منصوبة أمامه. ينبغي إذا كان وابتلي الواحد بأن يصلي في مكان أن لا تكون الصورة في مواجهة وجهه، لأنه قد يكون في مكان لا بد من وضع صور فيه، إما موضع تجارة أو موضع كذا أو تقديس لأهل الدنيا أو غير ذلك. لا يصلي باتجاه الصورة. كذلك لا ينبغي أن يكون يصلي إلى شخص معين يتقصد ذلك، وأما كونك تصلي والصف الذي أمامك كيف يصلون فليس هذا من هذا الباب. ويكره استقمال نار، تشب النار ويوضع عليها الحطب ويجلس المصلي يصلي مستقبلها. إن هذا إنما هو عمل عبدة النيران المجوس الذين كانوا يعبدون النار، واستقبل ولو سراجا. كذلك اللمبة هي أخت السراج، فينبغي أن يحرص ألا تكون في مواجهته وهو يصلي بقدر المستطاع، لأنه قد يصلي وفي سقف المسجد أو في جدار المسجد مرتفعة عن وجوه، والشأن في المصلي أن يكون نظره إلى موضع سجوده، فإنه إذا صار موضعه إلى نظره إلى موضع سجوده ما صار بصره يطفح ويجمع المرئيات التي تكون في الوجود. قال ولو سمح. وكذلك يكره تراشد ذراعيه في السجود، الذي نهى أن يفترش الإنسان ذراعيه كافتراش الثعلب. أنت لو نظرت إلى ثعلب باركا في الأرض وجدت أنه سادرا ذراعه على الأرض سلم، ينبغي يكون المصلي واضعا كفه على الأرض أو يصلي يوجع أصابعه إلى جهة القبلة ويرفع ذراعه بقدر المستطاع. قل ولا يدخل فيها، لا يدخل واحد في الصلاة وهو حاقن. الحاقن أن يكون يدافعه البول، هذا الحاقن. والحاقن الذي يدافعه قضاء الحاجة الأخرى التي هي الغائط، الفضولات التي تخرج من الدبر. لا يدخل الواحد في الصلاة وهو حاقن أو حاقد، ينبغي أن يذهب يقضي حاجته ويتوضأ حتى يكون مطمئن البال مرتاح الخاطر. يقول أو حاقد أو بحضرة طعام يشتهي بل يؤخره ولو فتح الجماعة. يعني إذا قدم أن الذي يقول في الحديث الصحيح إذا قدم العشاء، إذا جاء العشاء يعني صلاة العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، وليس معناه مجرد أنك تشتهي، لا، يعني إذا كنت محتاجا لا، وإما إذا كان لا حاجة إليك مهمة. هذا في العشاء التي كان الناس عليها في السابق، وتناول العشاء لا يحتاج إلا إلى دقائق، أما الآن فالعشاء والغداء يحتاج إلى وقت فيه طول، لكن لما يكون في حاجة صحيحة ملحة لتناول الطعام لا، يقدم بدء الطعام على أداء الصلاة. قال ويكره مس الحصى وتشبيك الأصابع. الإنسان وهو يصلي ينبغي أن يكون مهتما بصلاته كيف يؤديها، لا يعبث بيده يقلب حصيات أمامه أو تراب غير ذلك، لا، يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ممدودة الأصابع وهو جالس، واليسرى على اليسرى كذلك. ويكره مس الحصى وتشبيك الأصابع. ومس الحصى في الغالب لا يكون الجالس، أما الواقف فليس حوله حصى يقلبه وهو واقف. وتشبيك الأصابع يعني ينبغي للمسلم الذاهب للصلاة وهو يسير للصلاة ألا يشبك بالأصابع. تشبيك الأصابع أن تلقي اليد اليمنى لليسرى أو بالعكس، وتدخل الأصابع بين الأصابع. لا، هذه ما هي أساليب العدد والتذلل. يقول واعتماده على يديه في جلوسه، يعني لا إذا جلس للتشهد أو جلس بين السجدتين لا يضع يده يتكئ عليها، لا، في هذه الحال ينبغي أن يضع كفه على فخذه. لكن لو كان يؤلمه الموقف، كما يصاب الإنسان بداء الركب والأمر الذي فيها، يحتاج إلى أن يعتمد على فخذيه أو على ساقيه، المعذور معذور من يرتكب مخالفات من هذا النوع لشدة حاجته واضطراره. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، كلفنا أمرا يشق علينا، بل هو أرحم الراحمين. يقول في جلوسه قال وكذلك اللمس لحيته وقص شاربه وكف ثوبه. بعض الناس وهو يصلي يعبث بشعره وجهه، أو تارة يحق يمينه أو تارة يساره. ينبغي أن يكون شغله في الصلاة شاغلا له عن كل شيء. كذلك لا يكف الثوب يرد هذا أو هذا. إذا أراد أن يثني كم الذراع يثنيه قبل الدخول في الصلاة إذا كان يحتاج إلى ذلك. وإن تثاءب، الله يكره التثاءب ويحب العطاس، يقول إن تثاءب فليكظم تثاؤبه. لكن تأتي أحوال يعجز من الكظم، يغلبه الثؤاب. إذا غلبه الثؤاب فليسعى بتغطية فمه بكفه. وإن تثاءب كظم سطر، فإن غلبه وضع يده في فمه، يعني ما هو بضعها يدخلها في الفم، لا، يضع الكف على الفم كأنه غطاء للفم. قال ويكره تسوية التراب بلا عذر. بعض الناس إذا صلى في أرض ثربة ذات تراب تجده في كل ركعة إذا سجد أراد أن يسجد ذهب يواسي التراب الذي ينبغي أن يكون شغله في الصلاة أكثر من انشغاله فيما يسجد عليه. لكن إذا فرض أن المصلى فيه تراب يؤذي أو حصيات إذا سجد آلمة الجبين فلا مانع من إزالة ما يؤذي. يقول ويكره تسجيل التراب ويرد المصلي المار بين يديه ولو بدفعة. يعني إذا كنت تصلي وأراد أحد أن يمر ما بين موقفك وموضع سجودك، إن كان يمر بين موضع موقفك والسترة أو يمر بين موقفك وموضع السجود إذا لم تكن لديك سترة فامنع أشير له، إذا لم يقبل ادفع، إذا لم يقبل فادفع ولو بقوة. وقوله فله قتال ليس قتال معنا بالسلاح رمي أو بالسكاكين، لا، يعني بالمدافعة والدفع القوي حتى يصد عنه. ولو حصل في ذلك مشي يسير، يعني تقدم خطوة أو تأخر خطوة بسبب هذه المدافعة فلا حرج. ومع ذلك ينبغي أن يحرص على تجنب هذه الأمور ما استطاع، ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته. يعني الإنسان يجب عليه أن لا يتعرض لارتكاب محرم مع أخيه المسلم، لا يمر بين يديه وهو يصلي أو بينه وبين السترة الذي وضعها. السترة يعني سنة أن يضع الواحد أمامه في وجه ما يتجه إلى القبلة سترة، حجر مثلا أو خشبة أو أي شيء، ولو ثوب يكون موضع سجوده دون ذلك تلك السترة، يمنع من أراد أن يدخل بين موقفه وبين السترة. فإذا لم تكن له السترة لا يمنع الذي يريد أن يدخل بين موقفه وموضع سجوده. لما انتهى فيما يتعلق بالحركات التي يقوم بها المصلقان، وله قتل الحية وعقرب وقملة، هذه الأشياء المؤذيات من دواب الأرض له أن يقتلها. أصارها القاملة التي تكون فعل الإنسان بثوبها أو شعره يقتلها ولو كان يصلي. وإذا أمكن تجنبها فتش ما يكون موضعا للقمل قبل أن يصلي حتى يحفظ لصلاته أعماله كلها، فهذا يكون أولى. أما الحية والعقرب فلا شك أن هذا بين وخطير له أن يقتله ولو كان في الصلاة. يقول: ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته، يعني وبين محل سجوده إن لم تكن له سترة، وتعديل الثوب، يعني إذا كان ثوبه مائلا يلفت النظر ولم يكن وفق لتعديله قبل أن يدخل الصلاة يعدله بحيث لا ينشغل به، والعمامة التي هي غطاء الرأس، وله أن يحمل شيئا ويضع. قد يكون مع الإنسان طفل يخشى أن ينفلت ويخشى عليه، فيضطر لأن يحمله وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد أنزله. وهذا إنما يكون في حال الضرورات، وأما كان في المنزل أو في المسجد يترك الطفل عند أهله. وله إشارة بيده ووجه وعين لحاجة، يعني لما يسأل أحد يستطيع أن يجيبه جوابا بالإشارة، يعني ليس هنا أحد، أو راح فلان يشتري أنه راح بيده بدون كلام، فلا حرج عليه في ذلك. ولا يكره السلام على المصلي، لكن لا يسلم رد ينتظر ردا. إذا قال للمصلي السلام عليكم، لا يجوز للمصلي أن يقول عليكم السلام. إن أشار له يعني يشعره أنه قد تنبه لهذا السلام فلا حرج. وقال رده بالإشارة هي باليد أو بالحاجبين. ويفتح المأموم على إمام، يعني إذا كان الإمام غلط قفز آية أو أتى بآية ليست هي التي في مسار قراءته في تلك الركعة، وهذا في الجهرية، المأموم ينبغي أن ينبه الإمام لهذا الغلط، يعني يفتح عليه إذا قرأ آية ليس هذا موضعها، ينبه الإمام بأن الآية التي هذا موضعها آية كذا، يقرأها عليه إذا ارتج على الإمام. إذا ارتج فقد النطق ما استطاع يتذكر الآية، وإن له شيء في صلاته يتبين خطأ، الرجل يسبح. إذا كان الإنسان مأموما وحصل غلط من الإمام، ترك مثلا الجلوس للتشهد الأول أو قام جلس بعد الثالثة يظنها الرابعة، أو قام بعد الثانية حسب يظن أنه ما صلى إلا ركعة واحدة، يسبح الرجال يقولون سبحان الله، وأما المرأة لا، ما تتكلم، لا تقول سبحان الله ولا تفتح عليه، وإنما تصفق بيدها. التصفيق للنساء والتسبيح للرجال يسبحون. قال: سبح رجل وصفقت امرأة. قال: وإن بدره أي المصلي بصاق أو مخاط. البصاق هو ما يكون في الفم من أشياء سائلة، أو نخاق ما يكون يتجمد بالحلق ويشق عليه القراءة فيحتاج إلى لفظة، لا يفضه وهو في المصلى في المسجد. إن كان في برية يلقيه تحت قدمه اليسرى، وإن كان على فراش لا، يلقيه في ثوبه أو طرف كمه. وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه يعني أمامه المصلي أو عن يمينه. النبي نهى عن ذلك، قال: إن الله جل وعلا أمام العبد يرى. والإنسان لو كان واقفا عند رجل من الدنيا وليس بين يدي رب العالمين يستحي أن يبصق بصقا ولو كان بينه وبين الرجال اللي أمامه 10 أمتار، وإنما يحتاج إلى يروي عنق أهيمة ويسرة حتى يفهم. يعني ينبغي أن تكون الصلاة مهيمنة في تأديب المصلي على التزام أعالي منازل الأدب. فنسأل الله الجميع التوفيق.
الشيخ حفظه الله تعالى began by praising Allah Azza wa Jal and sending salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Indeed, Allah Azza wa Jal is alone, He has no partners. To Him is the dominion and for Him is the praise. And Muhammad, may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad, the one who Allah sent as a mercy to mankind. He gave the message, He fulfilled the trust, and He was sincere for the Ummah. And Allah blessed him with companions who fought during his time and after his time. And they were the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They believed in him and they obeyed him. And so may Allah be pleased with them, and may Allah make us from amongst those who love them. He said, in beginning with this lesson, he wants to inform that the lesson is extremely, it's important that we understand that the lesson is extremely beneficial for the individual who reflects over this book and is vigorous in acting upon that which is present in it. Because there's no doubt the greatest part of the religion is sincerity, and the greatest form of worship, or the greatest act of worship that shows that one is sincere is the 5 daily prayers. It's the 5 daily prayers. And that which is present in this book by Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala is what the Muslim is in need of. Is what the Muslim is in need of. So my advice to the individual who is diligent is to continue reading this book and to read it over and over again, and to focus on that which benefits you and that which likewise you're unaware of, the past and the present. Because this issue, this book is referring to, or that which we've read in it so far is referring to, the prayer. And the individual should focus on that which is pleasing to Allah Azza wa Jal. And there's no doubt that that which is pleasing to Allah is in accordance with, or is that which is done in accordance to the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That which is in accordance to the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So this is the first gathering that we're having in our continuation of the book. So we ask Allah Azza wa Jal to give us tawfiq in that which we read, and we ask Allah Azza wa Jal to forgive us for any deficiency in the past and in the present. Then the Shaykh mentioned, Hafiz Allah Ta'ala, that Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahim Allah Ta'ala, he mentioned certain things which are disliked in the prayer. And he said, from the matters which are disliked in the prayer is that a person turns slightly in the prayer. He looks slightly to the left or to the right. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that it is incumbent upon the worshipper that he keeps in mind, and that he feels that when he enters into the prayer, he is calling on his Lord, and he is praising his Lord, and he is glorifying his Lord, and he is informing that Allah Azza wa Jal, to him belongs all of the praise, and Allah is the one who has the complete dominion. And after that, and that is in the beginning of Surah Al-Fatiha, you're praising Allah, you're glorifying Allah. And it is as if you are giving an introduction to your speech, or the fact that you're about to speak to Allah Azza wa Jal. So you're giving an introduction which is filled the praise of Allah and the glorification of Allah, and then you begin to seek from Allah when you say, it is you we worship, and it is you seek, we seek your assistance. So the individual is informing that he does not worship other than Allah Azza wa Jal. So that which is disliked is that the person turns slightly in the prayer. And the Shaykh mentioned that this is something the shaitan stealing from the individual when he's praying. So it is upon the individual
to the best of his ability when he enters into the prayer, that he focuses on the fact that he is speaking to his Lord. And the Shaykh mentioned, for example, if an individual is speaking to a prince or a king, he's going to have the utmost respect and reverence for the individual that he's speaking to. He's going to have etiquettes. So indeed, these etiquettes are more deserving in the form of worship. The individual should have the utmost respect and manners when he stands in front of his Lord, and he should not be negligent in the prayer. Then the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, but if the person turns a lot in the prayer, then this invalidates the prayer. So that which is being mentioned by the author, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, is slight turning in the prayer. It does not invalidate the prayer, but it is disliked. But if the person totally turns in the prayer, left or right, and the likes, this invalidates the prayer. And he said, you can witness this amongst individuals who are general laymen. If you observe their prayer, you find that they turn left and right in the prayer because they're general laymen, and these individuals do not have understanding of the act of worship. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned, and raising the sight to the sky. And the Shaykh mentioned, habibullah ta'ala, that when the individual enters into the prayer, he should be in a humble state. He should be in a completely humble state. And part of being in a humble state is that one does not raise his sight to the sky. Because this is an indication that the individual is not focusing in the prayer. And likewise, this was the Prophet's prohibition has been mentioned by the Prophet ﷺ in this regard. The individual is prohibited from raising his sight to the sky. And the Prophet ﷺ mentioned that it is feared that his sight will be taken away because of doing so. Likewise, the author mentioned, rahimahullah ta'ala, that the person should not pray toward a picture. The person should not pray toward a picture. And the Shaykh mentioned, habibullah ta'ala, the person should not pray in the direction of a picture. And it is possible that an individual, because of the place that he's praying, he may be praying at his job, or he may be praying out of the masjid or the likes of that. So there's a picture in the place. But what's important is that the individual does not face the picture directly. He should abstain from doing so. And likewise, the person should not pray directly toward another individual. A particular individual, you should not pray directly toward another individual. Then the author mentioned, rahimahullah ta'ala, and the person should not pray directly toward fire. The Shaykh mentioned, habibullah ta'ala, for example, if someone is burning some firewood or the likes, they shouldn't pray in the direction of the fire, because this is the actions of the Majus, the individuals who worship the fire. They pray in the direction of the fire, so the Muslim should not do so. Even if it is like a lantern, even if it's like a lantern, the person, to the best of his ability, should not pray in the direction of the lantern. For example, he's on top of the roof of a building, or he's on the top of the roof of the masjid, and there is a lantern there. He should try his best to abstain from praying directly toward the lantern. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that the person should not lay his forearms on the ground like an animal. And the Shaykh, habibullah ta'ala, mentioned, if you look at like a wolf or a fox, you notice when they sit down, they lay their forearms on the ground. The person is, we are prohibited from praying similar to these animals. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the person should not enter the prayer while he is or has the need to urinate or defecate. The person should not enter into the prayer while he has the need to urinate or to defecate. And this is so that the individual enters into the prayer in a state of relaxation. The person should enter into the prayer in a state of relaxation. His mind and his body should be relaxed. So he should not enter it while he has the need to defecate or urinate. Likewise, individual should not enter into the prayer if the food has been served. And the Shaykh, habibullah ta'ala, mentioned there's an authentic hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that if the prayer, the night prayer, al-isha, if the night prayer has entered and the food, al-asha, the food has been served, the person should begin with the food, with the meal. And the Shaykh, habibullah ta'ala, mentioned this is if the individual is hungry. If the individual is hungry and he would like to eat, he should begin with it should begin with the food, not the prayer. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this was said during the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and if a person wanted to eat a meal during the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it was, he could eat it quickly and still join the prayer. He had enough time to eat the meal because the meals were small. He could eat the meal and he could still join the prayer. But nowadays, if a person wants to eat the meal, it would take a long amount of time. But still, with that being the case, if the food is served and the prayer time has entered, the person should begin with the food. He should begin with the food. Then the author, rahimahullah ta'ala, goes on to mention things which are disliked in the prayer, which is moving the pebbles that are in front of you. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, once again, it is befitting that the individual, when he's in the prayer, he should not play with the pebbles, he should not remove the pebbles. And he mentioned Habib Allah Ta'ala, that this would be the case with a person who is sitting. This would be the case with a person who is sitting, for example, between the tashahhuds and the likes of that, or the last tashahhud, between the sajdatain and the last tashahhud. The hand should be placed on the thighs. The hand should not be playing with the pebbles in front of the individual. And likewise, the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the individual should not intertwine his fingers. And the Shaykh mentioned, rahimahullah ta'ala, this actually begins before the individual enters into the prayer. While the person is on the way to the masjid, he should not intertwine his fingers. And this is from the complete etiquettes of humbleness when the individual is embarking upon the prayer. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the person should not put their hands to the side. If the person is sitting in the prayer, they should not put their hands to the side, but rather the hands should be in front of them. For example, between the two sajdas, between the two prostrations, the hands shouldn't be placed to the side. They should be placed on the thighs. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that is, as long as this does not hurt the individual. For example, an individual may be injured. So if he's injured, then it's no problem in him placing his hands to the side. If there's a need, for verily, Allah Azza wa Jal does not hold, he mentioned the ayat, where Allah Ta'ala mentioned, fear Allah to the best of your ability. And he said that Allah Azza wa Jal is the most merciful. So if an individual has a valid excuse for placing his hands to the side, it is permissible for him to do so. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that it is disliked for the individual to play with his beard. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, you have some individuals, when they enter into the prayer, they began to play with their facial hair. And this is not the fitting. And this shows that the individual, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the individual, from the time that he enters the prayer, his main focus and his only focus should be on the prayer itself. His only focus should be on the prayer itself. It should not be his facial hair. Likewise, it should not be his stole. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's possible that an individual, for some reason, he wants to do something to his sleeve. He should do it before the prayer. He should not do it during the prayer. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the person has the desire to yawn. They should repel it to the best of their ability. They should repel it to the best of their ability. But if they cannot, then they should place their hands over their mouth. And the author, rahimahullah ta'ala, mentioned place the hand in the mouth, but the Arabic here does not mean in the mouth. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, does not mean that the person puts his hand inside of his mouth, but what is intended is that the person covers his mouth with his hand. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned, and it is disliked that the individual smooths the dirt in front of him. He levels the dirt in front of him. And the Shaykh, Habib Allah Ta'ala, mentioned that you find some people, if they're praying on dirt, every time they go into prostration, they want to level the dirt. This should not be the case. The person should not level the dirt which is in front of him, except if it harms you. Except if the person, if he makes sajda, it harms him, then it is permissible for him to level the dirt which is in front of him. Then the author, rahimahullah ta'ala, goes into the issues of preventing a person from passing in front of you. The Shaykh Habibullah ta'ala mentioned, if a person is praying and someone wants to pass in front of him, they should not pass directly in front of the individual, and likewise they should not pass in between the sutra. And the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned that the sunnah is that a person places a barrier in front of him, and he prays in front of that barrier, or he prays behind that barrier. If the individual has done so, it is not permissible for you to pass in between him and the barrier. And if someone seeks to do so, you should prevent them. And if they continue, you should push them. And even if you have to do so with strength, even if you need to do so with strength. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned, فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قِتَالُ. If the person refuses, then you can fight him. So the Shaykh said, it doesn't mean you kill him, it doesn't mean you fight him with a weapon or with a knife, no, but it means that you push him, even if you have to do so with strength. Even if you pushing the individual means that you have to walk slightly, a few steps, it's permissible for you to do so. And the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned, it's befitting that you try to prevent this to the best of your ability. You should try to prevent moving so much in the prayer and the likes, but if you have a need, then it's permissible for you to do so. Then the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned, it's also important that a Muslim does not cause harm to his Muslim brother. If you see a Muslim who's praying, you should not intend to walk directly in front of him, you should walk further away from him. And likewise, if he's praying to a sutra, which is the sunnah, the individual places a barrier in front of him, you should not walk in between him and his barrier. But if the individual has not placed a barrier in front of him, you should not walk between him and his place of prayer. Between him and his place of prayer, you should walk beyond that area. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that it is permissible for an individual to kill a snake or a scorpion and these harmful insects that try to bite an individual. It's permissible for a person to kill these insects so that they cannot cause him any type of bodily harm. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, but what's befitting is that if you look around and you see that there's a snake or a scorpion or the likes, you should try to remove it before you even enter into the prayer. But if it happens that it comes to you while you're praying, it's permissible for you to kill it even in the prayer. And the author, rahimahullah ta'ala, mentions that it's permissible for you to adjust your thobe. For example, the clothing that you have. And the Shaykh mentioned, for example, if your thobe is, or if the lower garment that you have is falling down, it's drooping and, you know, it's causing a tension, it's permissible for you to pick it up. Likewise, it's permissible for you to adjust that which you're wearing on your head. Likewise, it's permissible for you to carry something. For example, the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned, if a person is carrying a child and it's an emergency, for example, you're praying outside of your home, you're praying outside somewhere, and you fear that if you let the child go, the child would run into the street and it could cause some harm for the child, it's permissible for you to pick the child up and to put the child down. But the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, but if you're praying in your home and there's no harm upon the child, then you should leave the child, you should not pick the child up. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that. It's permissible for the person to indicate with his hand or with his face or with his eye for a reason. If there is justification for a person to make a sign with his hand or with his face or with his eye, and the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala. For example, if someone's asking you a question and you're praying, it's permissible for you to answer with your hand or you make some sort of sign with your face. For example, the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala by you moving your eyebrow, you know, so the person knows that you've answered the question. But the Shaykh said Habibullah ta'ala that you should not speak. If you're praying, you should not speak with your tongue, but rather you make some sort of indication with your hand, with your face, with your eyebrows, so that the person knows the answer. Likewise, the author mentioned, rahimahullah ta'ala, it's permissible for you to correct and to assist the imam. For example, if the imam, if he jumps a verse, or if he says a verse that shouldn't be said, it's permissible for you to verbally correct him. Likewise, if the imam can't remember, if he stutters, and he can't remember the following verse, it's permissible for you to inform him verbally what is the coming verse. But if the imam makes a mistake in the actions of the prayer, if the imam makes a mistake in the actions of the prayer, the man should say Subhanallah, so that he is aware that he's made a mistake in the actions of the prayer. But the women, they should clap their hands. The women, they should clap their hands. And the Shaykh Habibullah Ta'ala, he gave the examples. For example, if the imam sits when he should stand, or if he stands when he should sit, you say Subhanallah, the men say Subhanallah, and the women, they clap their hands. Likewise, the author rahimahullah ta'ala mentioned, if he has the need to spit, if he's overwhelmed, if he's overcome by saliva and he needs to spit, or mucus which is in his throat and he needs to get it out of his throat, then he should, the author rahimahullah ta'ala mentioned, if he's in the masjid, he should do it in his throat. He should do it in his clothing. And outside of the masjid, under his left foot. And the author rahimahullah ta'ala mentioned, for example, if you're praying outside and you're overcome by saliva or spit, you should spit under your left foot. But if you're praying in a place that has a rug or the likes, then you should do it in your thobe or in your clothing, the Shaykh mentioned, even in your sleeve. You should put the saliva or the mucus in your sleeve, and you should not spit directly in front of you, because there's a hadith of the Prophet ﷺ mentioned that verily Allah is in front of the servant. So the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that it's incumbent upon the individual to have shyness from his Lord. If an individual is in front of another human being, he would not spit. You know, even if it's 10 meters, he would not spit directly in front of another human being, because this is considered an insult. So likewise, the individual should have the utmost etiquettes when he is in front of his Lord. And we ask Allah Azza wa Jal to give us success.
يقول السائل حفظكم الله تعالى كيف نتحقق حقيقة الشكر لله تعالى والصبر على طاعة الله وكيف نحافظ على أنفسنا من آفات المعاصي.
لا شك أن ابن آدم له عدو نشط في عداوته ويركض على الناس بخيله ورجله ويضايقهم حتى في أداء الصلاة، وهذا العدو الشرس ذكر الله جل وعلا يطرده، ولذلك في الحديث أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب أو قيمت الصلاة فر، فإذا انتهى فرجع يريد أن يشغل المصلي. ما دامت أن هذه هي الحال، فينبغي للمصلي أن يكون مستجمعا لقواه، حريصا على أن يكون حاسرا تصوره في هذه العبادة التي يؤديها، يعتني بالذكر في البداية في دخول الصلاة، يعتني في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يعتني في الحرص على فهم ما يقرأ في صلاته، ثم يسأل الله جل وعلا الهداية. الإنسان لا يهدي نفسه ولا أحد يقدر على هداية أحد، وإنما ذلك كله لله. ولذلك شرع الله لنا في الصلاة أن يقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل ربه أن يهديه. ولهذا يحرص الواحد وهو يصلي أن يتأمل ما هو قائم به العبادة، ثم يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه ويصونه ويصد عنه كيد الشيطان وأعماله. ومع كثرة ذكر الله بمناسبة أو بغير مناسبة يطمئن القلب، والله يقول: آلاء بذكر الله تطمئن القلوب.
Individuals asking, how do we implement, or how can we implement gratitude to Allah Azza wa Jal and patience upon obedience to Allah and protect ourselves from the sins? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that there's no doubt that there is an enemy who is eager against the children of Adam, and this enemy sends his army by way of riding beasts and on foot, even to the individual who is praying. And indeed, remembrance of Allah is something that repels the shaitan. And because of that, we have in the hadith that the Prophet ﷺ mentions, when the adhan, when the call to prayer is given, the shaitan runs and he passes gas. And when the adhan is over, he returns to busy and distract the worshipper. And then when the call to prayer is given, the iqamah, when the iqamah is called, he once again he runs. And when the iqamah is over, he returns, because he wants to distract the individual who is praying. So as long as this is the case, it's incumbent upon the individual to gather his thoughts and to focus solely on the act of worship which he is embarking upon. And the individual does so by mentioning Allah Azza wa Jal and seeking refuge in Allah in the beginning of the prayer. And likewise, something which repels the shaitan is that the individual understands what he is saying in the prayer. He focuses on and he tries to understand what he is saying in the prayer. Likewise, the individual should ask Allah Azza wa Jal, constantly ask Allah for guidance. Indeed, the individual does not guide himself, and no one has the ability to guide anyone else. But all of this is for Allah Azza wa Jal. And because of that, it is legislated in the prayer that we ask Allah Azza wa Jal to guide us to the straight path. We ask Allah for guidance. And we should contemplate over that which we are reading. And we ask Allah Azza wa Jal to protect us. And we ask Allah Azza wa Jal to protect us from the shaitan and his plots. And indeed, when the individual constantly remembers Allah, this would be a means for relaxation of his heart. For verily, with the remembrance of Allah does the heart find relaxation. Remind the brothers to keep the questions on the topic. Just a reminder to keep the questions on the topic. يقول السائل حبيبكم الله تعالى: هل تنصح طالب العلم أن يحفظ هذه المتون أو فقط يقرأها بين المرات أو عدة مرات؟
لا شك أن الحفظ مهم. إذا استطاع الواحد أن يحفظ المثل الذي يدور الكلام حوله فهذا كنز عظيم. تكون كلما هممت أن تفكر في موضوع من مواضيع هذا الشيء ما عليك إلا أن تستذكر العبارة التي أنت حافظها. الحفظ هو أساس الفهم، ينبغي يعني الواحد أن يحرص على ذلك. والعلماء القدامى الذين صار لهم القدر الكبير إنما كان ذلك بما وفقهم الله له من الحفظ التام، وما فتح الله عليهم من سرعة الحفظ وبطء النسيان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
The individual is asking, is it, should an individual memorize these texts that we are studying, or is it sufficient that one reads them, repeatedly reads them? The Shaykh Mujibur Rahimahullah Ta'ala, memorizing the text is important. If the individual has the ability to memorize these texts, and it is a tremendous treasure if he does so. And Shaykh Mujibur Rahimahullah Ta'ala, every time when you memorize the text, every time you think of something related to the topic, you remember the statement which is from the text. And the Shaykh Mujibur Rahimahullah Ta'ala, also memorizing is the foundation of understanding. The individual memorizes, and by way of memorization, he understands it. And the Shaykh Mujibur Rahimahullah Ta'ala, so it's befitting that an individual is diligent in memorizing it. The scholars of the past, the well-known famous scholars of the past, indeed they reached that level because of that which Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with, of memorization and understanding. They completely memorized many of the texts. And indeed Allah subhanahu wa ta'ala blessed them to have quick memorization, and they were very slow in forgetting. كل السائل حفظكم الله تعالى، مات رجل أمريكي على غير دين الإسلام، مات رجل أمريكي على غير دين الإسلام بدون وصية، فحكم المحكمة الأمريكية بتقسيم الإرث بين أولاده، فإذا كان من أولاده مسلم هل يصح له أن يأخذ قسمه؟
لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. فمال الأب المتوفى على غير ملة الإسلام ماله لورثه الكفار. فيها قول بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلي، لكن الحديث الصحيح في سنة المصطفى بيّن أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، المسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين.
The individual is asking, a person, an American man died and he was non-Muslim and he did not have a will. So the courts, the American courts, they judged that his wealth should be distributed amongst his children. If he has a Muslim child, does that Muslim child, is it permissible for that Muslim child to take his portion of the inheritance? The Shaykh mentioned that it is not permissible for a Muslim to inherit from a non-Muslim, and it is not permissible for a non-Muslim to inherit from a Muslim. So the wealth that was left behind by the non-Muslim father is distributed amongst his non-Muslim children, not the Muslim child. And there is a statement, the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned, there is a statement of some of the scholars which indicate, or there is an opinion of some of the scholars which indicate, if it's a, I have to review the translation of that because I don't want to get the word wrong, I'll mention it next week. But the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned, but according to the Sunnah, and please someone remind me of the translation of that, but the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned, but according to the Sunnah, it is clear that the Muslim does not inherit from the non-Muslim, and the non-Muslim does not inherit from the Muslim.
يقول السائل حبيبكم الله تعالى قد حصل أن أحد الأئمة نقض وضوءه ثم أثناء الصلاة ثم طلب من المأمومين أن ينتظروا حتى يذهب يتوضأ ويرجع فهل فعله هذا الصحيح؟
ما كان ينبغي أن تقضى وضوءه وهو يعم الناس لا يقول لهم انتظروا ولنفرض انه جلس نص ساعة يتوضأ لا شك أن هذا تصرف في غير محله لكن عليه إذا نابه أمر أو انتقض وضوءه أن يشير إلى أحد من خلفه أن يتم بالناس الصلاة.
The individual is asking, it took place that someone who was leading the prayer, he broke his wudu, so he requested from those who were praying behind him to wait while he goes and renews his ablution, and then he returns. Is this action correct? The Shaykh mentioned Abu Bala Ta'ala, it wasn't befitting for him to do so. It wasn't correct for him to do so if he's leading the people. What would be the case if he took 20, if he took 30 minutes to go and make wudu? So this action from him is not correct. If the imam breaks his wudu, then he should inform someone who's praying behind him to come step forward and continue the prayer with the congregation.
لكن لو كان الإمام حاضر في المسجد وعند إرادة إقامة الصلاة انتقض وضوءه فأشار إليهم أن ينتظروا وخرج ليتوضأ إذا لم يكونوا متضررين فلا بأس وإن كان فيه مضرة يصلون ولا ينتظرون.
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala added, and he said, but if, for example, the imam, the call to the prayer, the iqama is given, and the people are ready to pray, and the imam realizes that he has broken his ablution, he's broken his wudu, so he says to them, wait, he goes and makes wudu, and he returns, this is okay. As long as the time doesn't cause a harm, doesn't create a harm for the congregation. But if the time that it takes for him to make his ablution is going to cause harm for the congregation, then they can pray in congregation without him.
يقول السائل حبيبكم الله تعالى إذا صلت المرأة في بيتها أمام سفرة هل لها أن تمنع أولادها من المرور بين يديها؟
المصلي في بيته من رجل أو امرأة ينبغي أن يصون صلاته يعني لا يأتي أحد بين يدي المصلي يعكر عليه صفو أداء هذه العبادة لكن إذا كان طفل هو لا يؤثر في الصلاة ولو مر بين يدي المصلية هذا لا يؤثر عليه أما إذا كان كبير من فتى مميز فاهم أو فتاة فينبغي التي تصلي أن تمنع المرور بين يديه.
The individual is asking if a female is praying at home and she places a sutra in front of her, should she prevent her children from passing in front of her? And the Shaykh mentioned Abu Bala Ta'ala, the person who is praying at home, whether it's a male or a female, they should protect their prayer. And they should not allow anyone to walk in front of them. But a small child does not harm the prayer. If the child is small and he or she walks in front of you, this does not harm the prayer. But if the child is older, if the child is over, for example, if the child is older, for example, the age of puberty and the likes, then you should prevent the child from walking in front of him.
يقول السائل أي عضو مقدم في السجود اليدين أو الركبتين؟
هذه من المسائل الخلافية، ولا شك أن الراجح أن يقدم مريد السجود الركبتين إلى الأرض إذا كان ذلك لا يشق عليه، لكن في بعض الأحوال لا يستطيع إلا أن يقدم يديه التكي عليهما، وفي المسألة خلاف، لكن النبي ذكر قال لا يبرخ بروك البعير، البعير إذا برك ارتفع مؤخر وهو يريد أن يبرك، فالمصلي ينبغي أن لا يكون كذلك. كل هذا إذا توفرت القدرة، أما إذا كان لا يستطيع إلا أن يقدم يديه فلا حرج عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
Individuals asking, what is the strongest opinion with regards to going down into prostration? Does the person go down first on their knees or on their hands? The Shaykh mentioned Ibn Al-Athar. This is an issue of disagreement amongst the scholars. There's no doubt that which is more weighty in terms of opinions is that the person places his knees first, except if the individual has difficulty. If the individual has difficulty, then they can place their hands first. And with regards to, or the reason why it is the most weighty an opinion, is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You should not go down in prostration like the going down of the camel." And the Shaykh mentioned Abu Bakr, the camel goes down on its hands first, or its front legs first, and it keeps up its rear end. So the individual should not look like the camel when he goes down into prostration. But all of this, the person should follow this, meaning go down on your knees first if you don't have anything which prevents you. If there's something that prevents you, then it's permissible to use your hands, for verily Allah Azza wa Jalla said, fear Allah to the best of your ability.
أولا نحمد الله جل وعلا ونشكره على ما من به من هذا اللقاء بعد الانقطاع الذي قدره الله جل وعلا في الساعة، فأسأل الله يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافعا لنا في حياتنا وآخرتنا، كما أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يعاجل الجهات المجرمة الظالمة في الشام أو غير الشام أن يعاجلها بعقوبة عاجلة على المجرمين، وأن يمن على المظلومين من أهل السنة أن يمن عليهم بالتوبة من الذنوب والحرص على العمل بما يرضي الله جل وعلا ليدافع عنهم، فإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنسأل الله يدافع عنا جميعا، كما سأله جل وعلا أن يطفئ الفتن التي اشتعلت في كثير من البلدان الإسلامية في مصر وفي ليبيا وفي غيرها، وفيما حصل للعراق بأن تسلط الرافضة على العراق وصار النفوذ لهم وصارت السلطة لهم، وهذا مما يثلج صدور رافضة الفرس، فنسأل الله أن يعاجلنا جميعا بالنصر المخيم وأن يذل أعداءنا عاجل غير عاجل، وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ حبيب الله تعالى commenced the lesson by praising Allah عز وجل and thanking him for allowing us to come together. Or conclude, our Shaykh concluded the lesson by praising Allah Azza wa Jalla and thanking him
and for allowing us to come together after a long break. We ask Allah Azza wa Jalla to make our actions sincerely for His face in accordance with the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We ask Allah Azza wa Jalla to make our presence or the lessons that we're taking a benefit for us in this life and the next. We ask Allah Azza wa Jalla to give might and glory to Islam and the Muslims and to debase the disbelievers. We ask Allah Azza wa Jalla to protect us from the trials and calamities, that which is apparent and that which is hidden. We ask Allah Azza wa Jalla to give a quick victory to the people against the oppressors in Syria and to the wrongdoers. We ask Allah Azza wa Jalla to give the people of the Sunnah the tawfiq, the success to repent to Allah from our sins. For verily, if they do so, if the people of the Sunnah, if they do so, repent for their sins, Allah will defend them. For verily, Allah Azza wa Jalla says in the Quran, verily Allah defends those who believe. And we ask Allah Azza wa Jalla to bring an end to the fitna which has sparked in many of the Muslim lands in Egypt and in Libya and other Muslim lands. We ask Allah Azza wa Jalla to correct the affair, rectify the affair of Iraq, which has been taken over by the Rafida, and they are in rulership there. And there's no doubt that this brings joy, the fact that the Rafida are the rulers in Iraq. This brings joy to the Persian Rafida. So we ask Allah Azza wa Jalla to give us immediate success and victory, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his companions and his family members.